الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره: الزلم القدح لا ريش له، وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح، فإن نهته انتهى، وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يستقسمون بها، وفعلت منه قسمت، والقسوم المصدر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر رحمه الله هذا الباب في قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذكر تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للأزلام، وهي قداح يقتسمون بها، يجعلون عددا من الأسهم لجهلهم وقلة بصيرتهم، سهم يكون قد كتب عليه افعل، وآخر يكتب عليه لا تفعل، والسهم الثالث غفل لا شيء عليه. فإذا أراد أحدهم أن يسافر أجال هذه هذه الأزلام، يعني أدارها. فإن ظهر الذي يأمره بأن يفعل وأن يمضي في سفره سافر، وإن ظهر الذي يأمره بأن لا يفعل رجع، وإن ظهر الذي لا شيء عليه أعادها من جديد. بيّن تعالى أن هذا كله من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والأنصاب أحجار كانوا يجعلونها عند معبوداتهم وأصنامهم، يذبحون عليها لهذه المعبودات. والخمر معروف ويأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى. والميسر المقصود به ما يتعلق بالقمار، فكانوا يفعلون هذه الفعلة القبيحة وهي القمار، ومن ظهر له ما خمنه أو غيره فإنه يكون هو الذي يحصل على الجعل وعلى المال، كل هذا من الشيطان. وهذه الصور أيا كانت هي من أعمال الجاهلية، وهي من عمل الشيطان الذي أوقعهم فيها، وهي موجودة كلها، الخمر والميسر وما يتعلق بصور أخرى للاستقسام بالأزلام، وأحوالها كثيرة كأحوال شتى يفعلها من لا يفقهون ولا يعون عن الله عز وجل أمره. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهكذا الذبح لغير الله موجود وكثير، فكل هذه من الشيطان وكلها من أعمال أهل الجاهلية. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.
مراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يبين أن الخمر ليس مختصا بنوع من الأنواع، حتى يقال من شرب من هذا فقد شرب من الخمر. ولما كان شراب العنب من أشهر أنواع الخمور، بيّن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله حرم الخمر، وكان أكثر ما يستعملون في الخمر التمر، لأنهم كانوا أهل تمر. فالعبرة في الحكم على الشيء بأنه خمر هو أن يخامر العقل وأن يغطيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حد الخمر فقال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وهذه قاعدة، أن أي شيء يؤدي إلى الإسكار مشروباً أو مأكولاً أو مشموماً أياً كان فإنه معدود في حكمه حكم الخمور، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضاً: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو أن الإنسان لا يصاب بالسكر إلا من كمية كبيرة من مشروب أو غيره أو مأكول فإن القليل منه حرام، وهو معدود في الخمر.
فابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن الآية نزلت وهي قوله تعالى في النهي عن شرب الخمر، والمدينة يقول كان فيها 5 أشربة تسكر ما فيها شراب العنب، يعني أن العنب ما كان الشيء الكثير، والظاهر أنه موجود هذا الذي يظهر كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه الآتي، لكن أكثر ما كانوا يشربون الخمر من خلال التمر. فمراده رضي الله عنه على كل حال الرد على من يريد أن يحصر الإسكار في مشروب العنب، بحيث يجعل الإسكار إذا كان من العنب فحكمه حكم المسكر، وإذا كان من غيره فليس المسكر، وهذا ليس بصحيح، إذ العبرة بالحديث كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.
نزل تحريم الخمر وجاء المنادي بتحريم الخمر، وكان أنس رضي الله عنه يسقي أبا طلحة وبعضا من المسلمين يسقيهم الخمر في ذلك الوقت، لأنه لم ينزل تحريم الخمر بعد، فأتاهم رجل، ويأتي في رواية أخرى أنه نادى المنادي ولا منافأ كما سيأتي إن شاء الله، جاء رجل فأخبرهم وسمعوا أيضا صوت المنادي، أبلغكم الخبر؟ قالوا وما هو؟ قال حرمت الخمر. فلأنهم رضي الله عنهم أهل تقوى لله وأهل انقياد أمروا أنسا رضي الله عنه أن يريق الخمر فورا، ثم إنهم لم يراجعوها ولم يعودوا إليها بعد ذلك. وهذا يدل على أن المؤمن إذا صدق العزيمة واتكل على الله واستعان بربه تعالى في التخلص من هذه المحرمات أعانه الله، كالدخان وغيرها، فإنه يلجأ إلى ربه تعالى في أن يعينه. العرب كانت تشرب الخمر قبل الإسلام، ثم شرب الخمر في الإسلام في مكة، ومتى نزل تحريمه؟ الظاهر أنه تأخر أيضا تحريمه، ومقتضى بعض النصوص أنه تأخر إلى عام 8 عند فتح مكة، وذلك يعني أن الناس كانوا يشربون الخمر سنين طويلة جدا، ومع ذلك بمجرد ما أنزل الله حكم الخمر أراقوها ولم يراجعوها مرة أخرى. وهذا كله يؤكد على أن الاعتصام بالله والاتكال عليه في ترك أمر من هذه الأمور المحرمة كالتعلق بالصور أو بمن تعشق عياذا بالله من النساء أو من يشرب الخمور أو يشرب الدخان أو يقع في المخدرات، أنه إذا استعان بالله واتكل عليه عز وجل وأذعن لأمره فإن الله يعينه، وإلا فهؤلاء حكمهم حكم ما يسمى بالإدمان، هم على هذا سنين من عمرهم، الواحد منهم يشرب الخمر 40 أو 50 سنة من عمره، ثم لما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر لم يراجعوها البتة وأراقوها كما سيأتي في سكك المدينة. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها.
نعم، هذه نزلت ولا لوم عليهم، وهذا يدل على أن تحريم الخمر كان بعد أحد قطعا، لأن هؤلاء الأخيار الذين قتلوا في أحد رضي الله عنهم في صباح ذلك اليوم شربوا الخمر وبقيت في بطونهم، ثم دخلوا الموقعة موقعة أحد وقتلوا شهداء رضي الله عنهم وهي في بطونهم. فتساءل بعض الناس وقالوا قتل فلان وفلان والخمر في بطنه، فجاء في بعض الروايات أنهم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنها حرمت لتركوها كما تركتموها، يعني أنتم تركتموها لأنها نزل تحريمها، وهم لو أدركوا تحريمها لتركوها أيضا. وذلك يدل على أن الذي يكون على حكم مباح ثم ينزل تحريمه بعده فإنه بلا شك لا يضره ذلك، لأن التحريم لم يبلغه ولم يكن من أهل الخطاب بالتحريم إذ قد لقي الله عز وجل قبله، ففي هذه الحالة لا يضره ذلك، وكونه يلقى الله وفي بطنه الخمر لقي الله، والذي في بطنه لم يبت حكمه، لم يكن على سبيل التحريم والقطع بعد، وذلك لا يضره شيئا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن أدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
نعم، يخطب بهذا، ويدل على أهمية نشر مثل هذه الأحكام، وعلى أن الخطيب ينبغي أن ينشر الأحكام. خطب رضي الله عنه هذا في خطبته وقال هذا، إن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة، يعني كانت من خمسة أنواع، هي هذه الأنواع: من العسل، من الحنطة، من الشعير، من التمر. ثم قال قاعدة عامة: والخمر ما خامر العقل. الشيء الذي يغطي العقل ويزيله يسمى خمرا، سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها، سواء كان مشروبا أو كان مأكولا كالمخدرات أو كان مشموما كأنواع من بعض الأشياء النفاذة التي يؤدي شمها إلى إزالة العقل، فكلها تسمى خمورا، كلها حكمها حكم الخمر. نعم. نعم، القاعدة الصحيح أنها تدخل، وأن صاحبها يصاب بنوع من الإسكار، هذا الصحيح، ولهذا فإنه يكون في حال لا يستطيع أن يحيط بكل ما حوله، ولهذا تجد عنده من النشوة ما قد يحمله على أن يمضي بيعات معينة ويمضي أشياء معينة، إذا أفاق ندم على أنه فعلها، لأنها تعطيه نوعا من النشوة، هي النشوة التي يشعر بها صاحب الخمر، وذلك يدل على أنها تغطي العقل، وإذا غطت العقل فإن حكمها حكم الخمر بلا شك. لا يجوز، لا يجوز هذا مطلقا. ومن أراد أن يبني المساجد أو يتصدق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يقبل الله إلا الطيب، من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، الله عز وجل لا يقبل إلا الشيء الطيب. فمن جمع الأموال يبني بها المساجد من أشياء محرمة، سواء كانت من الخمور أو من السرقات أو من السطو أو من الفواحش أو غيرها، فهي مردودة عليه، وهو بها آثم مأزور وليس بمأجور. نعم.
باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله والله يحب المحسنين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ.
نعم.
وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي اذهب فأهرقها، قال فجرت في سكك المدينة، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخة، فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
نعم، هذا كما تقدم، كما قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهؤلاء لا يضرهم كونهم شربوا الخمر قبل أن يبت تحريمها، هذا لا يضرهم. الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم كانوا يشربوا، كان بعضهم يشربها في بيت أبي طلحة، فسمعوا مناديا، فأمر أبو طلحة أن يخرج أنس ليسمع المنادي. وفي اللفظ السابق أن رجلا أتاهم وقال هل بلغكم الخبر، ولا مانع، ما يمنع أن يكونوا سمعوا المنادي فخرج إليه أنس بأمر أبي طلحة، ويكون رجل آخر أتاهم أيضا فأخبرهم الخبر أن الخمر قد حرمت، فأمروا أنسا أن يهريقها، يعني أن يسكبها، فأخذها رضي الله عنه فسكبها، وسكبها الصحابة رضي الله عنهم أيضا فجرت سكك المدينة بالخمر ذلك اليوم، وذلك يدل على كثرة ما كان عندهم من الخمر، لأن الله عز وجل قال في آخر آية تحريم الخمر: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا. فأخرجوا دنان الخمر وما عندهم وسكبوها في السكك، فجرت هذا يسكب دنانا وذاك يسكب دنانا حتى التقى الخمر بعضه ببعض، فجرت السكك في ذلك اليوم. كل هؤلاء رضي الله عنهم ينفذون أمر الله تعالى بالانتهاء عن الخمر وأهراقوها، وذلك يدل على أنه لا يجوز بيعها، بل جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام بلعن الخمر ولعن من باعها ولعن حاملها ولعن عاصرها ومعتصرها، بل لعن الحامل نفسه والمحمولة والمحمولة إليه ولعن آكل ثمنها، لأن الله لعن في الخمر عشرة. ولهذا لما أراد رجل عنده أيتام وكان قد تاجر لهم في الخمر ورأى أن ذلك سيضر الأيتام، أراد أن يبيعه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى أكثر من شخص، وأمرهم أن يتلفوها عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الشيء المحرم لا يجوز أن يباع إذا كان لا وجه لتصريفه كما في حال الخمر. بعض الأشياء مثل الحرير كما يأتي إن شاء الله في اللباس وغيره مما لا يجوز أن يلبسه المسلم يمكن أن يكون للكفار، لكن مثل الخمور لا يجوز بيعها، يجب أن تراق ولا يحل أن تبقى عند أحد كائنا من كان. ثم إن الله لما سألوا هذا السؤال إن الخمر قد قتل أناس وهي في بطونهم، أنزل تعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية، وأولئك اتقوا وآمنوا رضي الله عنهم، لأنهم شربوها وهي غير حرام مقطوع الحرمة، لم ينزل بعد تحريمها. نعم.
باب: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة.
هذه الآية وهي قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، جاء في سبب نزولها أكثر من رواية، منها هذه الرواية: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وكان مغضبا، قد غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: خطب خطبة ما سمعت مثلها قط. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وذلك يدل على أن كثرة الضحك وقلة البكاء من دلائل الغفلة، لأن الحال الصحيح السوي أن يكون الإنسان على خلاف ما نحن فيه للأسف، أن يكون كثير التذكر وكثير الاتعاظ، لا أن يكون كثير الغفلة وكثير الضحك. وذلك لا يعني أن الضحك ممنوع، لكن كثرة الضحك تدل على طول الغفلة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم من الأحوال على حقيقتها وهيئتها لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وفي لفظ لهم حنين. الحنين هو الصوت الذي يخرج من الصدر، والخنين نفسه الصوت من آثار البكاء يخرج من الأنف. في هذا الموطن كان صلى الله عليه وسلم قد أغضب، وكان بعض الناس يسألون عن أسئلة لا ينبغي أن يسأل عنها على سبيل التكلف، أو على سبيل السؤال عن أمور لا ينبغي أن يسأل عنها. في بعض الروايات أن رجلاً عياذا بالله قال: يا رسول الله، أين مدخلي؟ قال: النار، نسأل الله العافية والسلامة، فأخبره أنه من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. قال رجل آخر وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أبي؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: لا تسألوني عن شيء في موطني هذا إلا أخبرتكم. فسأل ذلك الرجل، نسأل الله العافية، عن مدخله، فأخبره أنه من أهل النار. وسأل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه: من أبي؟ وسبب سؤاله أن أناساً كانوا يطعنون في نسبه وكانوا يقولون إنك لست ابن حذافة بل أنت كأنهم يتهمون أمه بالزنا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم، رأى عبد الله أن يسأل حتى يريح نفسه في نظره من هذا الحال، هل أبوه فعلا حذافة أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر، أخبر الرجل بأنه من أهل النار عياذا بالله. فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، فدل على أن طعنهم في أمه باطل وكذب وأنه ليس بصحيح وأنه ابن لحذافة حقا. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وجاء في بعض الروايات أن بعض الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء كما يأتي إن شاء الله تعالى، فنزلت الآية. نعم.
حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
هذا سبب آخر، أن بعض الناس كانوا يسألون عياذا بالله على سبيل الاستهزاء، فكان الشخص منهم يقول أين ناقتي إذا ضلت، ويسأل أسئلة لا تنبغي، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. نعم.
باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ هاهنا صلة. المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال مادني يميدني. وقال ابن عباس متوفيك
يقال مادني
يميدني.
نعم.
وقال ابن عباس متوفيك مميتك.
هذه في قوله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. يقول إذ هنا وإذ قال الله، يقول إنها صلة، يعني حتى لا يقال إن كلمة إذ زائدة، يعني لا ينبغي أن يقال إن في القرآن شيئا زائدا. ويقول إن المائدة هي كأنها على اسم الفاعل، هي على صيغة على وزن اسم الفاعل، لكن يقول هي بمعنى المفعول كعيشة راضية معناها مرضية. ويقول المعنى أنه ميد بها المائدة، ميد بها صاحبها. ثم ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو في غير هذه السورة عن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي. قال ابن عباس متوفيك أي مميتك. في هذا الموطن قال كثير من المفسرين إن التوفي هنا كان لعيسى عليه السلام في النوم، لأن الله تبارك وتعالى صرح في القرآن أنه رفعه إليه عز وجل، بل رفعه الله إليه وأنه موجود حي. وتكاثرت الأحاديث بأنه ينزل في آخر الزمان، وأحاديث صحيحة ثابتة لا إشكال فيها ولا مطعن. فما مراد ابن عباس في قوله مميتك إذن؟ يقول بعض المفسرين إن هذه الآية من المقدم والمؤخر، متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك ثم أميتك، لأن كل أحد لا بد أن يموت، كل من عليها فان. وذكر ابن كثير في التفسير رحمه الله أن أكثر المفسرين على أن المراد بالوفاة هنا الوفاة في النوم، لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس.
نعم. قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، البحيرة كانوا يشقون أذنها، تكون من الأنعام يشقون أذنها، وذلك بعد أن تمضي عندهم مدة معينة، فيقولون هذه تشق أذنها ثم يمنعون درها أي الحليب فلا يحلبه أحد تقربا إلى الطواغيت، يعني الأصنام التي يعبدونها. نعم.
والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء.
وهكذا السائبة يسيبونها يعني يتركونها فلا يحملون عليها شيئاً، يجعلونها لآلهتهم ويتقربون بذلك فلا يحمل على هذه التي سيبت يعني تركت وأهملت وتترك، لا تمنع من مرعى ولا تمنع من ماء ولا تمنع من شيء، يقول هذه سيبت وتركت للآلهة عياذا بالله. نعم. وهكذا لا يحملون عليها شيئا. نعم.
قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب.
نعم، هذا هو الحديث المرفوع، يعني أدخل البخاري رحمه الله بين أثناء كلام سعيد بن المسيب الحديث، لأن سيأتي تفسير الوصيلة. سعيد بن المسيب فسر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وذكر في أثناء ذلك البخاري رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة يجر قصبه في النار، نسأل الله العافية، يعني يجر أمعاءه في النار، وذلك أنه أول من سيب، ذلك أنه أول من سيب السوائب، وأيضا أول من بحر البحائر وغير دين إسماعيل عياذا بالله، فكان جزاؤه أن أدخل النار، وكان يجر أمعاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر أمعاءه فيها. ثم يقول لاحقا: والوصيلة الناقة البكر إلى آخره. هذا بقية كلام ابن المسيب وليس من لفظ الحديث كما نبه الحافظ. نعم.
والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر.
طبعا هم لا شك أن أصحاب الإبل يفرحون بالأنثى، أن تكون التي ولدت أنثى، فإذا ولدت أنثى بكرت بها ثم ولدت أنثى أخرى قالوا هذه وصيلة، وصلت هذه الولادة بولادة أخرى وثنت بأنثى مرة أخرى، فيسيبونها أيضا لطواغيتهم لأنها وصلت هذه الولادة بولادة أخرى كلها فيها أنثى. نعم.
والحام
فالحام الوارد في قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا الحامي. نعم.
والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامية.
سموه الحامية، نعم، لأنهم يزعمون أنه لما ضرب الضراب الكثير وصارت تنتج منه كثير من النوق قالوا هذا حامي، يعني حمى ظهره من أن يركب، فيسيبونه أيضا للطواغيت. وهذا يدل على أن أي تشريع أنه على هذا الحد أنه من الضلال العظيم، وأن التشريع لا يكون إلا لله عز وجل، فهذه كلها أشياء تقربوا بها لآلهتهم وجعلوا لها سننا محددا وطريقة معينة، فبين تعالى أنهم قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أن هذه التشريعات تشريعات باطلة لا أصل لها. وهكذا كل تشريع على خلاف الشرع وعلى خلاف هديه يبتدع ويخترع فإنه باطل مردود على صاحبه. نعم.
وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيدا قال يخبره بهذا. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
كما تقدم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر خبر عمرو بن لحي الخزاعي، أما التفاسير هذه فهي من تفاسير سعيد بن المسيب رضي الله عنه. نعم.
حدثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني
الكرماني
أبو عبد الله الكرماني قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب.
نعم، هذا رآه عليه الصلاة والسلام عيانا حقا، رأى جهنم عياذا بالله منها يحطم بعضها بعضا من شدة فظاعتها وهولها، يحطم بعضها في بعض، ورأى فيما رأى عياذا بالله، رأى عمرا هذا الشقي عمرو بن لحي الخزاعي رآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وذلك أنه أول من اخترع هذه البدع، أول من سيب السوائب وبحر البحائر وغير دين إبراهيم. نعم.
باب: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
هذه الآية من كلام مما ذكره الله عز وجل عن عيسى عليه السلام حين يسأله الله عز وجل على رؤوس الخلائق أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية، فيجيب ويدفع عن نفسه ويقول فيما قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا شاهد على ما رأيت وما كان أمامي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. الله عز وجل هو الرقيب المطلع على الغيوب، يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب سبحانك وبحمدك وأمرهم إليك عز اسم الله عز وجل. هذه الآية يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة، هذه الكلمة يقولها في القيامة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام خطب فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، يحشر الناس هكذا في القيامة حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعود الإنسان على حقيقته حين ولدته أمه لم يكن ذا نعلين ولم يكن عليه ثياب ولم يختن بعده، فيعود كما بدأه الله عز وجل. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول من يكسى في الخلائق هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى يكسوه الله عز وجل، يكسو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يبدأ به بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه يجاء برجال من هذه الأمة فيؤخذ بهم عياذا بالله ذات الشمال ويذادون عن الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أصيحابي، تصغير الأصحاب، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي وهؤلاء الظاهر منهم الإسلام لكنهم ارتدوا نسأل الله العافية كما حدث من المرتدين، وقد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام 9 أعداد كبيرة من العرب جاءوا كلهم مبايعين على الإسلام، فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير من القبائل حتى قاتلهم الصحابة الثابتون رضي الله عنهم على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وبقية الصحابة حتى أخضعوهم للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا إذا ورد في القيامة وكان قد رآهم في حال حياته رآهم الظاهر منهم الإسلام والصحبة، فيقول يا ربي أصيحابي إذا أخذ بهم ذات الشمال نسأل الله العافية والسلام حيث الهلاك، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا من أظهر الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وعلى أن الذين يدعون علمه الغيب عليه الصلاة والسلام وأنه يسمع شكواهم ونجواهم ونحو ذلك أنهم كاذبون مفترون. وقد نفى الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم علمه بالغيب وأمره أن يبين أنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وإنما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء محددة يخبر بها الأمة تثبيتا لنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرا للأمة، أما الغيب فهو لله عز وجل، إنما الغيب لله سبحانه وحده ولا شريك له، ولهذا سمى الله نفسه بعالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية، يطلع الرسل على شيء من الغيب لتبليغ الرسالة، أما علم الغيب فإلى الله سبحانه وتعالى وهو عالم الغيب وحده لا شريك له. فإذا أخبر بهذا وأخبر أنهم ارتدوا بعده قال كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيخبر أنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقهم عياذا بالله من أجلاف العرب الذين أظهروا الإسلام ثم ارتدوا على أعقابهم وقتلوا على ردتهم عياذا بالله، قتلهم الصحابة، ولأبي بكر رضي الله عنه شرف قتلهم وقتالهم، ومن معه من إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في عام 9 بعد أن فتحت مكة عام 8 وفدت العرب، وفدت العرب كلها مبايعة على الإسلام، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع كثير منهم إلى الكفر وجاهليتهم، فقاتلهم الصحابة حتى أخضعوهم للإسلام. نعم.
باب: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون، وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت، إلى قوله العزيز الحكيم.
هذا الحديث السابق وفيه بقية كلام عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.